بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، الحقيقة أتيت إلى هذا المكان من أجل أن أستمع وأن أنتفع بعلم شيخنا الإمام المحدث
الشيخ
مصطفى العدوي.
أسألك بالله يا دكتور،
نسأل الله سبحانه وتعالى
نحن لم نقل شيئا، تواضعك يسبحنا.
نحن ما قلنا شيئا،
الله يبارك فيك.
نحن لم نقل شيئا،
انفع المسلمين يا دكتور أحمد،
الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل هذا الجمع المبارك مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا شقيا ولا محروم. شيخنا الكريم تكلم عن أسباب الاختلاف، والاختلاف هو سنة من سنن المولى سبحانه وتعالى، هو سنة كونية، سنة في هذا الكون، كما أنه أيضا سنة إنسانية، كما أنه أيضا سنة شرعية. فالاختلاف قد يحمد وقد يذم، الاختلاف قد يرفع وقد يبقى. والاختلاف في التفسير تحدث عنه العلماء وتوسعوا في الحديث عنه، فاختلاف المفسرين منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما المذموم فكاختلاف الفرق الضالة في تفسير كتاب الله عز وجل، الذين دخلوا هذا الميدان من أجل نصرة مذاهبهم الضالة، وربما أعلنوا عن ذلك كما فعل الزمخشري في مقدمة في كتابه الكشاف، وقد أعلن أنه ألف هذا التفسير لنصرة مذهبه. ومع علم الزمخشري، مع ما هو عليه من علم وفقه ولغة، إلا أن التعصب للمذهب قد يعمي الإنسان عن الحقيقة، لا يبصر الحق أو يرى الحق ولكنه يعرض عنه، مما أوقع الزمخشري مع جلالة قدره وتضلعه في علوم اللغة خصوصا وعبارته الرصينة القوية، بل واستفادة كل من جاء بعده من المفسرين بلا استثناء، الكل، كل من جاء بعد الزمخشري استفاد منه. ومنهم على سبيل المثال الإمام البيضاوي والإمام أبو حيان، وعن البيضاوي نقل الكثير. ومع ذلك فإن الدخول إلى هذا الميدان بتعصب يوقع الإنسان في إشكالات كثيرة، وهذا أيضا ما وقع أيضا لبعض الفرق المتأثرة بالمعتزلة، فقد وقعوا فيما وقع فيه المعتزلة. قرأت في بعض التفسير أحد المفسرين المشهورين عندما تعرض لصفة المولى سبحانه وتعالى الشهيد، أولها بالعلم، أول صفة الشهادة بالعلم، حتى لا يقع في إشكال يخالف مذهبه، كيف أن الله تعالى شهيد علينا؟ طبعا وفق هذا المذهب فيقع في إشكال، فما كان منه إلا أن تأول هذه الصفة، علما بأن الصفة واضحة جدا لا تحتاج إلى تأويل، والله تعالى مطلع علينا، والله تعالى حاضر لا يغيب، والله تعالى شاهد. ولكن تمسك هذا المفسر بمذهبه أوقعه في هذا الخطأ. فهذا هو الاختلاف المذموم، وقد يقع كما قلت من بعض المتضلعين في العلم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا لاحظ هذه المقابلة كما يقول العلماء أسلوب المقابلة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية هناك طائفتان، هناك طائفة من في قلوبهم زيغ، وهذا يعني أن الراسخين في العلم ليس في قلوبهم زيغ. فمن أساليب البلاغة أيضا الاحتباك، أن يذكر في الأول ما لا يذكره في الثاني، وأن يذكر في الثاني ما لا يذكره في الأول، لكن يدل ما في الأول على ما لم يذكر في الثاني. فلاحظ هذا الإيجاز القرآني. فأما الذين في قلوبهم زيغ فهذا يعني أنهم جهلاء، لما قال هناك والراسخون في العلم فدل على أن هؤلاء ليس عندهم رسوخ في العلم، فلا يمكن لأي إنسان عنده رسوخ في العلم أن يقع في الخطأ إلا ما رحم الله، حتى لو يعني قد يحدث لكن ليست أخطاء فادحة، ولكن قد يقع في خطأ في الاجتهاد كما سمعنا من شيخنا. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا طائفتين لا ثالث لهم. الطائفة الأولى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فسلامة القصد مهمة جدا، الاختلاف وارد لكن العبرة بالتجرد لله سبحانه وتعالى، والعبرة أيضا بسلامة القصد. طالما أن القصد سليم والنية سليمة فمرحبا بهذا الاختلاف، ولا بد أن الإنسان الله سبحانه وتعالى سيرشده ويوفقه. ويعني من المهم جدا في حالة الاختلاف أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بتجرد أن يوفقنا وأن يهدينا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني المفترض الإنسان يتبع الحق لكنه يبحث عن المتشابهات. ثم بين مسلكهم أو نواياهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم في المقابل قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فدل هذا على أن الراسخين في العلم أيضا ليس في قلوبهم زيغ، وإنما قلوبهم صافية لله سبحانه وتعالى وقلوبهم مستقيمة. ودل أيضا على أن الراسخين في العلم ليست عندهم تلك النوايا، وإنما عندهم ما يقابلها، ويقابلها أنهم لا يرجون الفتنة وإنما يبتغون الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالرسوخ في العلم هذا مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا، وأعتقد أن الراسخ في العلم لا يزل ولا يقع في مثل هذه الأخطاء التي قد يقع فيها غيره. فالرسوخ في العلم عصمة لصاحبه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية عظيمة جدا. فالواجب عند الاختلاف أولا أن نتجرد لله سبحانه وتعالى، أن نتجرد لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفهم. الفهم هذه مسألة مهمة، يعني من خلال يعني حياتي يعني ومداخلاتي مع الكثير وجدت قضية الفهم من الأهمية بمكان. بعض الناس عنده علم، أو عنده يعني علم في اللغة، عنده علم في جانب من الجوانب، ولكن الفهم هبة وعطاء من المولى عز وجل. ففهمناها سليمان، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلذلك الواجب علينا أن نطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام كان يقرأ في المسألة في 100 تفسير ثم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالفهم كما من على سليمان عليه السلام، وأن يمن عليه بالعلم. فالواجب على المفسر أن يتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الصواب وأن يرشده، وأن يتجرد مما قد يقيده من تعصب لمذهب أو تقيد بمذهب من المذاهب، أن يتجرد لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بالنسبة لاختلاف المفسرين من الأمور المهمة التي أحب أن أذكرها هنا قضية الوقوف على خصائص القرآن الكريم وعلى مقاصد القرآن الكريم، معرفة عادات القرآن الكريم في الخطاب. معرفة خصائص القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب جمع من المعاني ما لا منتهى له في صفحات محدودة ومعدودة، لكن هذه المعاني لا تحد ولا تعد. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أودع في هذا الكتاب من الخصائص ومن الأساليب ما ليس في غيره، أن اللفظة قد تحتمل أكثر من معنى، وقد تكون هذه المعاني مرادة، يعني لا داعي أن نرجح بينها. إحنا أحيانا نجمع بين أقوال المفسرين، وهذا هو الأصل، أن نجمع بين أقوال المفسرين، كل الأقوال محتملة. وأحيانا تجد أن الآية أو اللفظة القرآنية تحتمل أكثر من معنى، وكل هذه المعاني مرادة، وإن كانت في ظاهرها مختلفة لكنها ليست متناقضة، ليست متضادة، وإن كانت مختلفة لكن ليس اختلاف التناقض، وإنما هو اختلاف التنوع. فهذا من خصائص القرآن الكريم، فلا بد وأن يراعى هذا الأمر، يراعى معرفة مقاصد القرآن الكريم وخصائص الأسلوب القرآن. ومنه كما قال العلماء أنه حمال وجوه. الأمر الثاني أيضا الرجوع إلى كتب السنة كما تفضل فضيلة الشيخ. دائما لابد وأن نرجع عند الاختلاف إلى الخبر، إلى الحديث، فهذا إذا وجد الحديث في النص فهو الأساس وهو المرجع. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التفسير، وأيضا نرجع قليلا إلى المصدر الأول، تفسير القرآن بالقرآن. هذا باب واسع جدا، بحر عظيم جدا، يعني لم نغترف منه إلا القليل والقليل. وهو يعني الرجوع إلى هذا المصدر يكشف لنا كثيرا من الحقائق ويرفع كثيرا من الخلاف والإشكالات. وأحيانا تجد في السورة نفسها الإجابة عن السؤال أو الإجابة عن الشيء الغامض، تجد السياق نفسه يفسر ويوضح ويرفع الإشكال ويرفع الاختلاف. فهذا الأصل مهم من يعني في غاية الأهمية، ولم يأخذ حقه تفسير القرآن بالقرآن، مع وجود بعض الدراسات في هذا الشأن، ولكن هذا الأصل من الأهمية بمكان. ثم يليه تفسير القرآن بالسنة النبوية. وأيضا يعني لو رجعنا إلى كتب التفسير نجد وشيخنا معنا ومشايخنا أيضا، إن كل الأحاديث الموجودة في كتب التفسير هناك أضعاف 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 الأحاديث التي تفسر كلام الله سبحانه وتعالى ولم يذكرها المفسرون أو لم ترد في كتب التفسير. ومنها طبعا أحاديث متعلقة بالسنة الفعلية أو السنة العملية التي هي تطبيق لما جاء في القرآن الكريم. طبعا تفسير القرآن بالسنة هناك سنة قولية وهناك سنة عملية. باب السنة العملية نستطيع أن نقول كل السنة هي تفسير للقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، فيدخل كل ما جاء في السنة من تطبيقات لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى السنة القولية، سواء كانت هذه السنة القولية بيانية أو تقريرية أو تأكيدية لما جاء في القرآن الكريم. فهذا باب واسع جدا ويحتاج إلى جهود عظيمة جدا، والرجوع إلى هذا الباب يرفع عنا أيضا قضية الخلاف، أيضا الرجوع إلى فهم السلف الصالح. وقد يختلفوا وقد يختلفون، فإذا اختلفوا فمرحبا بهذا الاختلاف. فالاختلاف كما قلنا سنة، ممكن يكون السلف عندهم القول والقول الآخر، فمرحبا بهذا الأمر. إن لم طبعا هناك وسائل الترجيح بين أقوال السلف، يعني في أيضا وسائل الترجيح، إذا انفرد الصحابي بقول فيعني يخالف رأي، يعني في مسألة فيها تفصيل، يعني هذه المسألة قد يجمع الصحابة على تفسير فهذا على عين الرأس، وقد يقع الاختلاف فنرجح، وقد يعني ينفرد أحد الصحابة برأي فإذا خالف الجمهور فيقدم قول الجمهور. فالحمد لله الأمور واضحة جدا، يعني بفضل الله الأمور واضحة، لكن القضية كلها وخاصة في رأينا في هذه الأيام يعني بعض يعني النزاعات أو العصبيات إلى بعض الأفكار أو بعض المذاهب، نريد أن نتجرد لله سبحانه وتعالى، تجرد لله سبحانه وتعالى، الإخلاص في الدعاء، أن هذا العلم هو أمانة هذا العلم الذي تعلمته والذي من الله عز وجل به عليك هو أمانة، فأحسن استغلاله وأحسن استخدامه. في أولا أن الإنسان يبحث بنفسه عن طريق النجاة لنفسه، أن ينجو بنفسه وأن ينجو بغيره، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك، حبيبك الله، جزاك الله خيرا، حبيبك الله، شكر الله لكم، بارك الله فيكم. تفضل يا أبا الألباني حفظك الله. بلا ريب قد يكون هناك اختلاف بين المفسرين، والخلاف بين المفسرين أحيانا يكون اختلاف تنوع كما أشار الدكتور، وأحيانا يكون اختلاف تضاد، ولكن ألفت النظر من ناحية الحديثية أن شخصا ما قد ينقل خلافا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول عن ابن عباس نفسه رأيان متضادان، ولكن عند التحرير تجد أن سند أحد الأسانيد إلى ابن عباس ضعيف والحديث والآخر سنده صحيح، فالذي تكلم لم يكن يعرف أن الإسناد صحيح أو ضعيف فيتكلم برأي لكونه لا يعرف ثبوت السند إلى ابن عباس من عدم الثبوت، والله أعلم. تفضل يا أبا الألباني، شكر الله لك يا دكتور أحمد، نفع الله بك يا دكتور أحمد. أنت عرفت المراد يا أبا الألباني، الله يبارك في عمرك ويحفظك ويرحم ميتك رحمة واسعة يا رب العالمين. مطلوب يا أبا الألباني في تخصصك ذكر مثالين أو مثالا كي نعذر أئمتنا وعلماءنا في الرأي الذي ذهبوا إليه والذي قد يخالف من وجهة نظر بعض الناس رأيهم. تفضل.
جزاك الله خير.
الله
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الألباني مرققة أو مخففة؟ الألباني أو الألباني؟
مرققة.
مرققة؟
المهم
لأنك رفيق.
حفظك الله.
تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وأرحب بمشايخي الكرام الأجلاء الأفاضل، وعلى رأس الجميع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، نرحب به ترحيبا حارا في بلدنا، شكر الله له وجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وجعل هذا في ميزان وفي موازين حسناته يوم القيامة. كما تفضل حفظه الله تعالى وأشار إشارة طيبة إلى أسباب الخلاف التي وقعت بين أئمة الإسلام، وأنا أذكر أن أول محاضرة استمعت فيها إلى فضيلة الشيخ حفظه الله عندما دعي إلى الأسبوع الثقافي في مسجد فجر الإسلام عند أخانا أبا أنس حفظه الله تعالى، وكانت تقريبا على هذا المنوال أو على هذا الموضوع، ويشهد الله أنني عندما استمعت إلى هذه المحاضرة وكنت عائدا من الخارج فتحت علي أبوابا كثيرة من أبواب العلم، وكثيرا ما كنت أوصي إخواني بالاستفادة مما ذكره الشيخ في هذه المحاضرة. فضيلته الآن يذكرنا بما قد ذكرنا به سابقا ويفتح علينا أبوابا من أبواب التلقي والأدب مع الخلاف عند العلماء. ما ذكر فضيلته حفظه الله تعالى كاف للإشارة، ولكن إن كان لابد من إضافة أخرى فأنا أذكر في هذا الواقع أو بعد مرور زمن كبير على الأئمة الأعلام المتقدمين ظهر في باب التلقي أمرا آخر يدفع إلى الخلاف وهو قرأنا في التراجم والسير أنه ما من إمام إلا وكان له أشياخ كثر، وكان له رحلة في طلب العلم، وكان يتلقى يمنة ويسرة على أيدي العلماء. ومع مرور الزمان والأيام تحول الطلب في التلقي إلى الكتاب دون الأشياخ، وهذه لعلها إضافة لما سطر في الكتب حول الخلل في أساليب الاختلاف التي وقعت. ودائما كنت أنصح إخواني الأجلاء على الحرص على التلقي مباشرة من العلماء، لأن وسائل التواصل والوسائل الحديثة في الحصول على العلم التي وجدت في زماننا والتي لم تكن موجودة من قبل دفعت الكثير إلى أن يكون شيخه الكتاب يتلقى العلم الشرعي ويتلقى أصول العلم من الكتاب. وهذا أوجد خلافا كبيرا في إطار أبناء الصحوة، ولعل وقع هذا الخلاف عندنا على أشده منذ سنوات طوال لما كان من القائمين على أمر الدعوة إلى الله عز وجل يتوجهون إلى التعلم من الكتب دون التعلم من الشيوخ ودون الجلوس أمامهم. فأقول إضافة إلى ما مضى مع عذري لمشايخنا الكرام، لابد أن نتوجه وأن نوجه من يطلب العلم إلى التعلم على أيدي العلماء. أذكر مثالا حقيقيا وعاصرته، وقد تلغ الشيخ مثال على هذا، وأنا في الأردن فكان هناك رجل ممن يتوجه إليه وتتوجه إليه الأنظار بالقول والفتية والتنظير وغير ذلك. بلغني أنه خطب خطبة في صلاة الجمعة وقد لقيته ورجعته في هذا، كان هذا إبان حرب العراق والكويت وما وقع في دول الخليج وغير ذلك، وكان الجو هناك ملتهبا. فصعد على المنبر وعد خطبة طويلة عصماء بناها على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه إلى آخر الحديث. قال الشيخ في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، وبنى الخطبة بكاملها على هذا المعنى. ونحن نعلم أن الكافر لابد وأن يقول حقا يوما ما، المستشرقين الملاحدة اليهود كذا كذا لابد وأن يتلفظ بالحق يوما ما، فبنى الخطبة وقال المستشرق الفرنسي الألماني أو البريطاني أو كذا أو كذا أو كذا في كتاب كذا كذا هذا كافر عدو لله ولكن أنطقه الله بالحق. وقال اليهودي الفلاني في كتاب كذا 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 أنطقه الله بالحق هذا كذا والله سينصر هذا. وبنى الخطبة كاملة على ماذا؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. هذا أنا لا أظن أنه استمع إلى هذا الحديث شفاعة أو تلقى عن الأشياخ أو عرف صحة الأحاديث وأدلتها وأسئلتها وعرف ما عرف هذا. فهذا كان جهل في التلقي بعيد على الشيخ. ثم الذي سمع إلى هذا القول ما الذي سينقله إلى الناس؟ وفوجئت بأن هناك ناس يصلون معه جاءوا لي وقالوا كذا وكذا ونقل الكلام تماما. فأرسلت إليه وصح الأمر. الشاهد من هذا الأمر يا أخواني أن في الوقت المعاصر أو الحالي أن من أسباب الخلاف الاعتماد فقط على الكتب الموجودة بما فيها من عدم حسن قراءة لها وحسن فهم لها. ونحن نعلم من مشايخنا الأجلاء أن أصول فهم الشرع تقوم على أمور. كيف أفهم الشرع؟ الأول أفهمه بالكتاب والسنة بفهم السلف وهذا لا خلاف عليه. الأمر الثاني أفهم الشرع بمدلولات اللغة والقرائن التي ترجح المعنى اللغوي الواحد لكي أفهم الدليل من الكتاب والسنة. المسألة الثالثة وهي غاية في الأهمية أن أفهم الشرع بجمع الأدلة في الباب الواحد والخروج منها بحكم شرعي وهذا بابه واسع، بابه التصحيح والتضعيف، بابه الجمع بين أدلة التي ظاهرة التعارض، بابه الترجيح، بابه الناسخ والمنسوخ. أن أجمع الأدلة في الباب الواحد ثم أخرج منها بحكم شرعي. الأمر الرابع في أصول فهم الشرع وهذا هام جدا في فهم مقاصد التشريع وهذا يغيب كثيرا عمن تلقى من الكتاب دون الشيخ. على الشيخ قبل الجلوس أثار مسألة رقيقة جدا وجميلة جدا، هل نتعبد بالألفاظ أم بمعاني الألفاظ؟ تفتح علينا بابا من أبواب العلم فهم مقاصد التشريع. فأقول أن من أسباب الخلاف على الأقل في وقتنا المعاصر أو الحالي هو تلقي جمهرة من إخواننا من طلبة العلم العلم بعيدا عن العلماء، يتلقون من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم في هذا الباب. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا، سعدنا بشيخنا الكريم، وليعذرني لأي كلام قلته في هذا المجلس، غفر الله لي ولك. بارك الله فيك، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، حفظك الله مولانا، بارك الله فيك، غفر الله لي ولك، جزاكم الله خيرا، حفظك الله مولانا، أعزك الله.
وإضافة من الفوائد استماع المشايخ يعني منذ 40 سنة من الآن في بداية تحقيق الحديث قرأت في بداية تحقيق الأحاديث حديث سند في مسند الإمام أحمد طبعة القديمة مكتوب فيه حدثني الحرس. والله يا إخواني تعبت تعب شديد شديد في كل كتب الرجال أبحث عن الحرس وجدت راويا اسمه الحرس. فسألت شيخ مقبل رحمة الله عليه يا فضيلة الشيخ أنا تعبت ما أنا عارف أستخرج الحرس. فضحك وقال يا أبا عبد الله انظر دقق، الطبعة كانت رديئة طبعة المسند القديم، فدققت فقال في حرف صغير في واحد مكتوب بعد كلمة هو الحارس في الحال. ما أخذ هذا الكلام ربع دقيقة إلا وخرجت ترجمة الراوي كاملة. فالشيخ يريح يريح. فأحيانا يلتمس العذر للعالم أنه يخفى عليه شيء وقف عليه غيره. بارك الله فيك وسددك الله، الله يبارك فيكم. نحن أمامنا صلاة المغرب، إن شاء الله، وبعد صلاة المغرب من أحب أن ينصرف انصرف، وإلا فمعنا الشيخان الكريمان حفظهم الله تعالى، شيخ محمد بن فتحي حفظه الله وفضيلة الشيخ محمد الصادق، والشيخ خلاص حق القول يا دكتور إبراهيم، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح مصلح بعد صلاة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.